السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا، كيف حالكم؟
عليكم السلام. تفضل شيخنا، الله يحفظك.
طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زلنا في شرح أبواب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في تعجيل الإفطار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في تعجيل الإفطار، فيه بيان سنة مهمة من مهمات الصيام للمسلم. ما هي هذه السنة؟ هذه السنة أن يعجل الفطر فلا يؤخر الإفطار حتى تشتبك النجوم، يعني حتى يظهر الظلام. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى، فيه تأكيد استحباب التعجيل بالإفطار، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لصلاة المغرب إلا وقد أفطر بتمرات أو بشربة ماء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، فيه ارتباط حال الخيرية في الناس بالالتزام بالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. معنى ذلك ارتباط خيرية الناس بالتمسك بالدين، وكأن هذا الأمر وهو تأخير الإفطار قد يؤدي أو سيكون مآله إلى ترك الصيام، لأن مدة الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ستزيد على المسلم، فإذا زادت عليه تعسر عليه الأمر، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وهذه سنة كونية أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا في الخيرية، بمدى تمسكهم واتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دوام الخيرية. المسألة الثالثة في الباب، حديث أبي هريرة التالي الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. أقول فيه تأكيد مخالفة اليهود والنصارى، وقد جاء في هذا الحديث في رواية: فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وعليه فيبدو أن اليهود والنصارى فطرهم كان عند غروب الشمس، ولكنهم يؤخرون ذلك إلى اشتباك النجوم، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. وقد جاء في الحديث أيضا أن تأخير السحور فيه مخالفة في فصل ما بين صيام المسلمين وصيام اليهود، وكأن اليهود كانوا لا يتسحرون، فنحن نخالفهم في هذين الأمرين، نعجل الفطر ونؤخر السحور، وهذا من أسباب دوام الخيرية واستمرارها في هذه الأمة باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعصم هذه الأمة بإذن الله من الضلال، ويحفظها على الخيرية في اتباع هذه السنة وغيرها من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء على ما يستحب الفطر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطر أحدكم فليفطر على تمرة، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور.
نعم، أقول هذا الباب باب ما جاء على ما يستحب الفطر، فيه بيان السنة في ماذا يكون الإفطار، على ماذا يكون الإفطار اللي احنا نسميه بلغتنا العامية فكوك الريق، على ماذا يكون الإفطار. أقول: وفيه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب أن يكون الإفطار على تمر، فإن لم يجد التمر استحب أن يفطر على ماء. المسألة الثانية، يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحلواء من العسل والحلواء من غيرها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحلواء مكان التمر، إنما قال يفطر على تمر، وهذا دليل على تعيين التمر في الإفطار، على تعيين التمر في الإفطار، لا أي حاجة حلوة أخرى غير التمر، فإن لم يجد التمر أفطر على الماء. المسألة الثالثة، التمر هو حالة من حالات ثمرة النخل، فإن ثمرة النخل تكون أول ما تطلع بستر، ثم تكون بلحة، تكون صفراء أو حمراء، فيصير صفار بسواد أو حمار بجميعها، وهذه يقال لها التمر، من باب ذكر حال من أحوال افطر على رطبات، على رطب صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر أو رطب أو بلح، كل ذلك يجزي إن شاء الله في اتباع هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد التمرات أفطر على ماء، ثم بعد الماء إذا شاء أن يأخذ حلوى من عسل أو شيء آخر يفعل، لكن الفكوك فكوك الريق يكون على التمر، على التمر أو الرطب أو البلح، سواء كان أصفرا أو أحمرا، والله الموفق. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال: حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا. فيقول: إني صائم. فيقيم على صومه، ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف ذا؟ قالت: إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، فرض الصيام من الليل يعني تبييت النية من الليل، معنى قوله في الباب في ترجمة الباب فرض الصيام من الليل يعني تبييت النية للصيام من الليل. والدليل على طلب ذلك حديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وفي رواية لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فيصير معنى فرض الصيام من الليل أي تبييت النية من الليل، هذا معنى فرض الصيام من الليل. المسألة الثانية الذي يظهر عن العلم أن هذا في الصيام الفرض، وذهبوا إلى أن الصيام التطوع يجزي أن تأتي نية قبل زوال الشمس لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصبح ذات يوم فجاء إلى زوجه وقال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذن صائمة. فأخذ الجمهور من ذلك أن الصيام التطوع يجزئ من أثناء النهار ما دام قبل الزوال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز الصيام سواء في النفل أو في الفرض إلا بتبييت النية من الليل. طيب ما هو الجواب عن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل قال فإني إذن صائم؟ أقول جاء في رواية لهذا فإني قد أصبحت صائما، فيكون معنى هذا الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، فلما أصبح الرسول صائما وأراد أن يفطر سأل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم إني متم صومي على ما نويته من البارحة، فلا يكون في هذا الحديث دليل. وعندي أن الأمر في الفرض وفي النفل واحد، فإن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفرضون نية التطوع من النهار بلا نكير فعندها نقول بما قال به جمهور أهل العلم. مسألة، هل يجزئ فرض النية للصيام من أول الشهر؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أن فرض نية الصيام من أول الشهر تجزئ، بحيث أن المسلم في كل ليلة يقوم تحضيره للسحور واستعداده للصيام في ثاني يوم مقام تبييت النية، يكفي أنه من أول الشهر ينوي أن يصوم الشهر، فإذا جاء في كل يوم فإنه يصوم في كل يوم ويستعد للصيام كل يوم بالسحور أنه يجزي، وإلا فلا بد لكل يوم من نية مستقلة لأنه عبادة مستقلة، وهذا أظهر. المسألة التالية، ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم قالت ربما صام وأفطر. أقول هذا الحديث عن السيدة عائشة يؤكد ما ذكرت قبل قليل، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيقيم على صومه، بمعنى أنه أصبح صائما، فيكون سؤاله هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقيم على صومه معناته أنه أصبح صائما. طيب ما معنى سؤاله هل عندكم شيء؟ أقول معناه يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، بمعنى أنه إذا شاء أتم وإذا شاء أفطر، وهذا معنى قول السيدة عائشة بعد ذلك ثم يهدى لنا شيء فيفطر، وقالت ربما صام وربما أفطر. وعلى هذا الأساس يكون معنى حديث السيدة عائشة إن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وهو ما جاء في حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله قلت كيف ذا، هذا السؤال وجهه طلحة بن يحيى إلى مجاهد يسأله ما وجه ذلك صيام التطوع أنه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فشرح له مجاهد قال إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. إيش يعني؟ يقول أنت خرجت تريد أن تتصدق ب100 ريال، فلما خرجت رأيت أنك تعطي 50 ريال وتمسك 50 ريال، فلا شيء عليك ولا لوم عليك. يقول وكذا الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فإن أتم فالحمد لله وإن أفطر فلا حرج عليه. كالإنسان يريد أن يتصدق صدقة فيقول مثلا أنا ينوي في قلبه أن هذه 100 ريال صدقة، ثم يبدو له أنه لا يريد إخراجها كلها، أو يبدو له أن يخرج نصها ويبقي نصها، فله ذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه أن يخرجها كلها. متى لا يجوز له الرجوع في صدقته؟ إذا سلمها إلى مستحقها، فإن الصدقة إذا وصلت إلى يد مستحقها كالهدية لا يجوز له أن يرجع فيها، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف: فقلت: لعل في رمضان. قال: رمضان وغيره سواء. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام، ثم يغتسل ويتم صومه.
نعم، أقول: هذا الباب في بيان هل يجوز أن يصبح الرجل جنبا ويتم صومه في نهار رمضان أو في صوم التطوع حتى في أي صوم. أقول: هذا الباب للإجابة على هذا السؤال. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن حديث من أصبح وهو جنب فليفطر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله. وجاء في رواية أنه سمعه من الفضل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ما خانتني الذاكرة، أنه قال أن هذا من حديث الفضل سمعته منه وحدثنا به. نعم، هذا هو الحديث أنه سئل عنه فقال هذا قاله الرسول، فلما شددوا عليه قال: هذا سمعته من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سر أنه قال في أول الحديث: لا وربي الكعبة، لا وربي الكعبة. قال المحقق في الهامش في التخريج قال: أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعنا بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدل لنا أن نجتمع بذو الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال: كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم. وقد رجع أبو هريرة عن فتية هذه، كان أبو هريرة يفتي في أول الأمر أن من أصبح جنبا في نهار رمضان فلا صوم له. وهذا معنى الحديث: من أصبح وهو جنب فليفطر، من أصبح وهو جنب فليفطر. كانت هذه الفتوى عند ابن عباس عند أبي هريرة بناء على ما سمعه عن الفضل ابن العباس، بناء ما سمعه عن الفضل ابن عباس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا وهو من أصبح وهو جنب فليفطر، ليس له أن يصوم. فأخبرت حفصة وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن صيام الجنب صحيح وأنه لا تثريب عليه إذا أصبح جنبا. يؤكد هذا الحديث الثاني الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف فقلت لعامر أفي رمضان؟ قال في رمضان وغيره سواء. وأيضا حديث أم سلمة أن نافع يقول سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنوب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام ثم يغتسل ويتم صومه. حكم حديث أبي هريرة من أصبح منسوخ أنه حديث منسوخ، نسخه ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مما ذكرته عائشة وحفصة رضي الله عنهم أنه حديث منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في شأن أهل بيته. المسألة التالية فيه أن هذا الحكم سواء في رمضان أو في غير رمضان، من أصبح جنبا وهو ينوي الصوم من الليل فإنه يغتسل ويصوم ولا شيء عليه. إذن من أصبح جنبا في نهار رمضان يتم صومه ولا شيء عليه، يغتسل ويصلي ويتم صومه ولا شيء عليه. وأما ما ورد عن أبي هريرة أن من أصبح جنبا فليفطر فهذا حديث منسوخ والله أعلم، هذا حديث منسوخ والله أعلم. مسألة في قول أبي هريرة رضي الله عنه لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وجنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله مع أن أبو هريرة لم يسمعه من الرسول، فيه بيان مدى ثقة الصحابة ببعضهم البعض وأنه ما كان يقع بينهم صدق ولا مخالفة حال الرسول صلى الله عليه مخالفة في نقل حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تصرف مروان وكان أمير المدينة في سؤاله لأبي هريرة بيان أن التثبت في الأخبار ومعرفة المحكم من غير المحكم منها كان حالا وأمرا معروفا. وفي تصرف الحارث بن هشام وأنه يعني كره أن يواجه أبا هريرة بذلك دليل على الأدب الذي كان عليه رحمه الله وجزاه الله خيرا في تعامله مع العلماء ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري بعد هذا الحديث الذي أورده عن أبي هريرة من أصبح جنبا فليفطر أن ما يدل على أن أبا هريرة كان ذكر البخاري بعد ما أورد حديث أبي هريرة قال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، قال والأول أسند يعني من فتوى أبي هريرة، يعني الأول أن الرسول كان يصبح جنبا ويصوم ويتم صومه أسند وأثبت من هذا، لأن هذا أصبح منسوخا غير محكم والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب ما جاء في صيام الدهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد.
نعم. هذا الباب فيه بيان ما حكم أن يصوم الإنسان كل يوم، يعني لا يفطر، كل يوم يصوم هو صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وقال من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، يعني لا أجر له في عمله هذا، والعمل هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهن كيف كانت عبادة الرسول فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فلما بلغت مقالتهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ليس من سنة الرسول، وهو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله أن أفضل الصيام صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله لا صام، لا صام نفي لذات الصيام الشرعي، فكأنه يقول هذا صيام غير شرعي، مثل قوله لا صلاة، أي ليس الصلاة شرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذا من صام الدهر لا صام، يعني لم يصم على الصورة الشرعية، فصيامه غير شرعي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15، ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همام. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن شعبة عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك عن معاذة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قلت: من أيه؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان.
نعم، فاتني أنبه في الحديث في الباب الأول، أنه اللي هو في باب ما جاء في تعجيل الإفطار، لا الباب الذي بعده، فاتني أنبه في قول مجاهد نعم، في باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، فاتني أن أنبه أن قوله قلت كيف ذا، هذا من كلام طلحة بن يحيى موجه إلى مجاهد، وجاء في هذه الرواية على هيئة المدرج، ولكن وضحت رواية أخرى ذلك، أن هذا الكلام من كلام مجاهد يجيب به طلحة بن يحيى، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا. فيقول: إني صائم، فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: ربما صام وأفطر. قلت كيف ذا، القائل كيف ذا هذا طلحة بن يحيى، قلت إنما مثل هذا مثل الذي يجي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا، هذا من كلام مجاهد، وظاهر الرواية هنا في هذا الباب كأنها من كلام عائشة، فيصير مجاهد سأل عائشة في هذه الرواية وأجابته بهذا الجواب، ثم حصل أن طلحة بن يحيى سأل مجاهد فأجابه بنفس جواب السيدة عائشة. المهم هذا من باب الإدراج، فاتني أن أنبه عليه، فاتني أن أنبه عليه في ذلك الموضوع. هذا الباب باب ما جاء في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الملك بن المنهال عن أبيه المنهال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالصيام الأيام البيض، يعني الأيام البيض 13 و14 و15، ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. أقول معنى هذا يفسره الأحاديث التي أوردها بعد ذلك المصنف في هذا الباب، يعني ما معنى قوله كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر؟ أقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر قام كل يوم مقام صيام عشرة أيام، فيصير صيام ثلاثة أيام كصيام 30 يوم، فإذا صام من كل شهر 30 يوم فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام أصبح قد صام الشهر ثلاثين يوم، والدهر هنا السنة والعام، فيكون سنته كلها وعامه كلها قد كتب له أجر صيام اثنى عشر شهرا. شوف الحديث الذي بعده يفسره. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. كيف صوم الدهر؟ أقول، قال: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فاليوم بعشرة أيام، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر كل يوم بعشرة أيام فيحسب له كأنه صام ثلاثين يوما، فإذا صامها في كل شهر كان كصيام الدهر، والمراد بالدهر هنا العام أو السنة، العام أو السنة. وحديث عائشة في آخر الباب: كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت: من أيه؟ يعني من أي الشهر، من أوله أو من أوسطه أو من آخره؟ قالت: لم يبالي من أيه كان. أقول: ما كان يبالي من أيه كان، إنما كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك صار يؤكد على صيام الأيام البيض اللي هو اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم سرر الشهر، وفسر شهر سرر الشهر بآخره، كما مر معنا في حديث معاوية في من صام آخر شعبان، في حديث وفسر سرر الشهر بأوسطه، وفسر سرر الشهر بأوله، فيصير ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو أوسطه أو آخره، كل ذلك صامه الرسول، وآكد ما ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصوم من الشهر من الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بكذا نكون أتممنا نصف ساعة. عندكم سؤال ولا نختم؟
طيب شوف، في سؤال ولا سمحت شيخ، تفضل. سؤال واحد يا شيخ.
مرحبا.
هذه السائلة يا شيخنا أحسن الله لك تقول: هي تتناول حبوب منع الحمل منذ فترة وسبب لها ارتباك في العادة الشهرية بحيث أصبح الدم لا ينقطع، ولم تستطع تحديد الفترة التي من المفروض أن تأتيها فيها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ يعني هل تصلي وتصوم أو تمسك؟
هذا الدم الذي تراه هذه المرأة سببه هذه الحبوب، فهي بين أمرين أو بين ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا كانت الطبيبة ثقة ترجع إلى الطبيبة وتسألها، تقول: هذا الدم هل هو دم حيض ولا دم فساد، وتتبع كلام الطبيبة. هذا الحال الأول، ويكون هذا الحال إذا كانت المرأة غير مميزة للدم وليست لها عادة منتظمة. الحالة الثانية، أن تكون المرأة مميزة للدم، تميز دم الفساد عن دم الحيض، فهنا نقال دم الحيض في ريحه وفي لونه المعتاد عندك فأنت حائض، وإن كان حال الدم حال دم الفساد لا ليس حال دم الحيض فأنت طاهر. الحالة الثالث، أن لا تكون مميزة لكن تكون معتادة، بمعنى أن لها عادة منتظمة، تكون في أيام معينة، إما في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر بحسب عادتها المنتظمة. فهنا إذا نزل عليها الدم مع استعمال الحبوب وليست مميزة، ترجع إلى عادتها المنتظمة. فالأيام التي تكون فيها الدورة في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر والدم مستمر ترجع إليها، ما دامت هي غير مميزة. إذن هي أمام ثلاثة أحوال: إذا كانت غير مميزة وغير منتظمة الدورة معها فإنها ترجع إلى كلام الطبيبة الثقة، فإذا قالت لها هذا دم عادة اعتمدت، وإذا قالت لها هذا دم فساد اعتمدت. الحالة الثانية، أن تكون مميزة فترجع إلى تمييزها. الحالة الثالثة، أن تكون الدورة منتظمة ومعتادة وهي غير مميزة، فترجع إلى وقت انتظام الدورة عندها، فتحسب الأيام التي تنتظم فيها الدورة عندها قبل أن تستعمل هذه الحبوب وتعتبر نفسها فيها حائض، فإذا انتهت هذه الأيام اعتبرت نفسها أن هذا دم فساد وتعامل نفسها معاملة المستحاضة، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك،
حياكم الله وجزاكم الله خير، وسامحونا والله يتقبل مننا ومنكم. هاي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا، كيف حالكم؟
عليكم السلام، تفضل شيخنا الله يحفظك.
طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زلنا في شرح أبواب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في تعجيل الإفطار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في تعجيل الإفطار، فيه بيان سنة مهمة من مهمات الصيام للمسلم. ما هي هذه السنة؟ هذه السنة أن يعجل الفطر فلا يؤخر الإفطار حتى تشتبك النجوم، يعني حتى يظهر الظلام. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى فيه تأكيد استحباب التعجيل بالإفطار، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لصلاة المغرب إلا وقد أفطر بتمرات أو بشربة ماء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه ارتباط حال الخيرية في الناس بالالتزام بالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. معنى ذلك ارتباط خيرية الناس بالتمسك بالدين، وكأن هذا الأمر وهو تأخير الإفطار قد يؤدي أو سيكون مآله إلى ترك الصيام، لأن مدة الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ستزيد على المسلم، فإذا زادت عليه تعسر عليه الأمر، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وهذه سنة كونية أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال الناس بخير ما عجل الناس، في الخيرية بمدى تمسكهم واتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دوام الخيرية. المسألة الثالثة في الباب حديث أبي هريرة التالي، الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. أقول فيه تأكيد مخالفة اليهود والنصارى، وقد جاء في هذا الحديث في رواية: فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وعليه فيبدو أن اليهود والنصارى فطرهم كان عند غروب الشمس، ولكنهم يؤخرون ذلك إلى اشتباك النجوم، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. وقد جاء في الحديث أيضا أن تأخير السحور فيه مخالفة في فصل ما بين الصيام المسلمين والصيام اليهود، وكأن اليهود كانوا لا يتسحرون، فنحن نخالفهم في هذين الأمرين، نعجل الفطر ونؤخر السحور، وهذا من أسباب دوام الخيرية واستمرارها في هذه الأمة باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعصم هذه الأمة بإذن الله من الضلال، ويحفظها على الخيرية في اتباع هذه السنة وغيرها من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب ما جاء على ما يستحب الفطر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افطر أحدكم فليفطر على تمرة، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور.
نعم، أقول هذا الباب باب ما جاء على ما يستحب الفطر، فيه بيان السنة في ماذا يكون الإفطار، على ماذا يكون الإفطار اللي احنا نسميه بلغتنا العامية فكوك الريق، على ماذا يكون الإفطار. أقول وفيه مسائل: المسألة الأولى أنه يستحب أن يكون الإفطار على تمر، فإن لم يجد التمر استحب أن يفطر على ماء. المسألة الثانية: يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحلواء من العسل والحلواء من غيرها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحلواء مكان التمر، إنما قال يفطر على تمر، وهذا دليل على تعيين التمر في الإفطار، على تعيين التمر في الإفطار لا أي حاجة حلوة أخرى غير التمر، فإن لم يجد التمر أفطر على الماء. المسألة الثالثة: التمر هو حالة من حالات ثمرة النخل، فإن ثمرة النخل تكون أول ما تطلع بستر، ثم تكون بلحة، تكون صفراء أو حمراء، فيصير صفار بسواد أو حمار بجميعها، وهذه يقال لها التمر، من باب ذكر حال من أحوال افطر على رطبات، على رطب صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر أو رطب أو بلح، كل ذلك يجزي إن شاء الله في اتباع هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد التمرات أفطر على ماء، ثم بعد الماء إذا شاء أن يأخذ حلوى من عسل أو شيء آخر يفعل، لكن الفكوك فكوك الريق يكون على التمر، على التمر أو الرطب أو البلح سواء كان أصفرا أو أحمرا، والله الموفق. نعم، الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا. فيقول: إني صائم. فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف ذا؟ قالت: إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فرض الصيام من الليل يعني تبييت النية من الليل. معنى قوله في الباب، في ترجمة الباب: فرض الصيام من الليل يعني تبييت النية للصيام من الليل. والدليل على طلب ذلك حديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وفي رواية لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فيصير معنى فرض الصيام من الليل أي تبييت النية من الليل، هذا معنى فرض الصيام من الليل. المسألة الثانية الذي يظهر عن العلم أن هذا في الصيام الفرض، وذهبوا إلى أن الصيام التطوع يجزي أن تأتي نية قبل زوال الشمس لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصبح ذات يوم فجاء إلى زوجه وقال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذن صائمة. فأخذ الجمهور من ذلك أن الصيام التطوع يجزئ من أثناء النهار ما دام قبل الزوال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز الصيام سواء في النفل أو في الفرض إلا بتبييت النية من الليل، طيب ما هو الجواب عن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل قال فإني إذن صائم؟ أقول جاء في رواية لهذا فإني قد أصبحت صائمة، فيكون معنى هذا الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، فلما أصبح الرسول صائما وأراد أن يفطر سأل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم إني متم صومي على ما نويته من البارحة، فلا يكون في هذا الحديث دليل. وعندي أن الأمر في الفرض وفي النفل واحد، فإن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفرضون نية التطوع من النهار بلا نكير فعندها نقول بما قال به جمهور أهل العلم. مسألة، هل يجزئ فرض النية للصيام من أول الشهر؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أن فرض نية الصيام من أول الشهر تجزئ، بحيث أن المسلم في كل ليلة يقوم تحضيره للسحور واستعداده للصيام في ثاني يوم مقام تبييت النية، يكفي أنه من أول الشهر ينوي أن يصوم الشهر، فإذا جاء في كل يوم فإنه يصوم في كل يوم ويستعد للصيام كل يوم بالسحور أنه يجزئ، وإلا فلا بد لكل يوم من نية مستقلة لأنه عبادة مستقلة، وهذا أظهر. المسألة التالية، ما أورده من حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم، قالت ربما صام وأفطر. أقول هذا الحديث عن السيدة عائشة يؤكد ما ذكرت قبل قليل، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيقيم على صومه، بمعنى أنه أصبح صائما، فيكون سؤاله هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقيم على صومه معناته أنه أصبح صائما. طيب ما معنى السؤال هل عندكم شيء؟ أقول معناه يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، بمعنى أنه إذا شاء أتم وإذا شاء أفطر، وهذا معنى قول السيدة عائشة بعد ذلك ثم يهدى لنا شيء فيفطر، وقالت ربما صام وربما أفطر. وعلى هذا الأساس يكون معنى حديث السيدة عائشة إن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وهو ما جاء في حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله قلت كيف ذا، هذا السؤال وجهه طلحة بن يحيى إلى مجاهد يسأله ما وجه ذلك صيام التطوع أنه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فشرح له مجاهد قال إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. إيش يعني؟ يقول أنت خرجت تريد أن تتصدق ب100 ريال، فلما خرجت رأيت أنك تعطي 50 ريال وتمسك 50 ريال، فلا شيء عليك ولا لوم عليك. يقول وكذا الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فإن أتم فالحمد لله وإن أفطر فلا حرج عليه. فالإنسان يريد أن يتصدق صدقة فيقول مثلا أنا ينوي في قلبه أن هذه 100 ريال صدقة، ثم يبدو له أنه لا يريد إخراجها كلها أو يبدو له أن يخرج نصها ويبقي نصها، فله ذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه أن يخرجها كلها. متى لا يجوز له الرجوع في صدقته؟ إذا سلمها إلى مستحقها، فإن الصدقة إذا وصلت إلى يد مستحقها كالهدية لا يجوز له أن يرجع فيها، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف: فقلت: لعل في رمضان. قال: رمضان وغيره سواء. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام، ثم يغتسل ويتم الصومه.
نعم، أقول هذا الباب في بيان هل يجوز أن يصبح الرجل جنبا ويتم صومه في نهار رمضان أو في صوم التطوع حتى في أي صوم. أقول هذا الباب للإجابة على هذا السؤال. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن حديث من أصبح وهو جنب فليفطر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله. وجاء في رواية أنه سمعه من الفضل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ما خانتني الذاكرة أنه قال أن هذا من حديث الفضل سمعته منه وحدثنا به. نعم، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث أنه سئل عنه فقال هذا قاله الرسول، فلما شددوا عليه قال: هذا سمعته من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سر أنه قال في أول الحديث: لا وربي الكعبة، لا وربي الكعبة. قال المحقق في الهامش في التخريج قال: أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعنا بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدل لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال: كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم. وقد رجع أبو هريرة عن فتيا هذه، كان أبو هريرة يفتي في أول الأمر أن من أصبح جنبا في نهار رمضان فلا صوم له. وهذا معنى الحديث: من أصبح وهو جنب فليفطر، من أصبح وهو جنب فليفطر. كانت هذه الفتوى عند ابن عباس عند أبي هريرة بناء على ما سمعه عن الفضل ابن العباس، بناء ما سمعه عن الفضل ابن عباس، بناء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا وهو من أصبح وهو جنب فليفطر، ليس له أن يصوم. فأخبرت حفصة وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن صيام الجنب صحيح وأنه لا تثريب عليه إذا أصبح جنبا. يؤكد هذا الحديث الثاني الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قال: في رمضان وغيره سواء. وأيضا حديث أم سلمة أن نافع يقول سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام ثم يغتسل ويتم صومه. حكم حديث أبي هريرة من أصبح منسوخ أنه حديث منسوخ، نسخه ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مما ذكرته عائشة وحفصة رضي الله عنهم أنه حديث منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في شأن أهل بيته. المسألة التالية فيه أن هذا الحكم سواء في رمضان أو في غير رمضان، من أصبح جنبا وهو ينوي الصوم من الليل فإنه يغتسل ويصوم ولا شيء عليه. إذن من أصبح جنبا في نهار رمضان يتم صومه ولا شيء عليه، يغتسل ويصلي ويتم صومه ولا شيء عليه. وأما ما ورد عن أبي هريرة أن من أصبح جنبا فليفطر فهذا حديث منسوخ والله أعلم، هذا حديث منسوخ والله أعلم. مسألة في قول أبي هريرة رضي الله عنه لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وجنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله مع أن أبو هريرة لم يسمعه من الرسول، فيه بيان مدى ثقة الصحابة ببعضهم البعض وأنه ما كان يقع بينهم صدق ولا مخالفة حال الرسول صلى الله عليه مخالفة في نقل حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تصرف مروان وكان أمير المدينة في سؤاله لأبي هريرة بيان أن التثبت في الأخبار ومعرفة المحكم من غير المحكم منها كان حالا وأمرا معروفا. وفي تصرف الحارث بن هشام وأنه يعني كره أن يواجه أبا هريرة بذلك دليل على الأدب الذي كان عليه رحمه الله وجزاه الله خيرا في تعامله مع العلماء ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري بعد هذا الحديث الذي أورده عن أبي هريرة من أصبح جنبا فليفطر أن ما يدل على أن أبا هريرة كان ذكر البخاري بعد ما أورد حديث أبي هريرة قال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، قال والأول أسند يعني من فتوى أبي هريرة، يعني الأول أن الرسول كان يصبح جنبا ويصوم ويتم صومه أسند وأثبت من هذا لأن هذا أصبح منسوخا غير محكم والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب ما جاء في صيام الدهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد.
نعم. هذا الباب فيه بيان ما حكم أن يصوم الإنسان كل يوم، يعني لا يفطر، كل يوم يصوم هو صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وقال من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، يعني لا أجر له في عمله هذا، والعمل هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهن كيف كانت عبادة الرسول فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، فلما بلغت مقالتهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر، وأتزوج النساء وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ليس من سنة الرسول، وهو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله أن أفضل الصيام صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله لا صام، لا صام نفي لذات الصيام الشرعي، فكأنه يقول هذا صيام غير شرعي، مثل قوله لا صلاة، أي ليس الصلاة شرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذا من صام الدهر لا صام، يعني لم يصم على الصورة الشرعية، فصيامه غير شرعي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15، ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همام. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قلت: من أيه؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان.
نعم، فاتني أنبه في الحديث في الباب الأول، أنه اللي هو في باب ما جاء في تعجيل الإفطار، لا الباب الذي بعده، فاتني أنبه في قول مجاهد نعم في باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، فاتني أن أنبه أن قوله قلت كيف ذا، هذا من كلام طلحة بن يحيى موجه إلى مجاهد، وجاء في هذه الرواية على هيئة المدرج، ولكن وضحت رواية أخرى ذلك أن هذا الكلام من كلام مجاهد يجيب به طلحة بن يحيى، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا، فيقول: إني صائم، فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت: ربما صام وأفطر. قلت كيف ذا، القائل كيف ذا هذا طلحة بن يحيى، قلت إنما مثل هذا مثل الذي يجي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا، هذا من كلام مجاهد، وظاهر الرواية هنا في هذا الباب كأنها من كلام عائشة، فيصير مجاهد سأل عائشة في هذه الرواية وأجابته بهذا الجواب، ثم حصل أن طلحة بن يحيى سأل مجاهد فأجابه بنفس جواب السيدة عائشة. المهم هذا من باب الإدراج، فاتني أن أنبه عليه في ذلك الموضع. هذا الباب باب ما جاء في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الملك بن المنهال عن أبيه المنهال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالصيام الأيام البيض، يعني الأيام البيض 13 و14 و15، ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. أقول معنى هذا يفسره الأحاديث التي أوردها بعد ذلك المصنف في هذا الباب، يعني ما معنى قوله كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر؟ أقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر قام كل يوم مقام صيام عشرة أيام، فيصير صيام ثلاثة أيام كصيام 30 يوم، فإذا صام من كل شهر 30 يوم، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام أصبح قد صام الشهر 30 يوم، والدهر هنا السنة والعام، فيكون سنته كلها وعامه كلها قد كتب له أجر صيام 12 شهرا. شوف الحديث الذي بعده يفسره. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. كيف صوم الدهر؟ أقول، قال: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فاليوم 10 أيام. فمن صام 3 أيام من كل شهر، كل يوم 10 أيام، فيحسب له كأنه صام 30 يوما. فإذا صامها في كل شهر كان كصيام الدهر، والمراد بالدهر هنا العام أو السنة، العام أو السنة. وحديث عائشة في آخر الباب: كان رسول الله يصوم 3 أيام من كل شهر. قلت: من أيه؟ يعني من أي شهر، من أوله أو من أوسطه أو من آخره؟ قالت: لم يبالي من أيه كان. أقول: ما كان يبالي من أيه كان، إنما كان يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم بعد ذلك صار يؤكد على صيام الأيام البيض، اللي هو اليوم 13 والـ14 والـ15. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم سرر الشهر، وفسر شهر سرر الشهر بآخره، كما مر معنا في حديث معاوية في من صام آخر شعبان، في حديث وفسر سرر الشهر بأوسطه، وفسر سرر الشهر بأوله. فيصير 3 أيام من كل شهر من أوله أو أوسطه أو آخره، كل ذلك صامه الرسول، وآكد ما ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصوم من الشهر من الأيام البيض: 13 والـ14 والـ15. بكذا نكون أتممنا نصف ساعة. عندكم سؤال ولا نختم؟
طيب شوف، في سؤال ولا سمحت يا شيخ؟ سؤال واحد يا شيخ.
مرحبا.
هذه السائلة يا شيخنا أحسن الله لك تقول: هي تتناول حبوب منع الحمل منذ فترة، وسبب لها ارتباك في العادة الشهرية بحيث أصبح الدم لا ينقطع، ولم تستطع تحديد الفترة التي من المفروض أن تأتيها فيها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ يعني هل تصلي وتصوم أو تمسك؟
هذا الدم الذي تراه هذه المرأة سببه هذه الحبوب، فهي بين أمرين أو بين 3 أمور. الأمر الأول، إذا كانت الطبيبة ثقة ترجع إلى الطبيبة وتسألها، تقول: هذا الدم هل هو دم حيض ولا دم فساد؟ وتتبع كلام الطبيب. هذا الحال الأول، ويكون هذا الحال إذا كانت المرأة غير مميزة للدم وليست لها عادة منتظمة. الحالة الثانية، أن تكون المرأة مميزة للدم، تميز دم الفساد عن دم الحيض، فهنا نقال دم الحيض في ريحه وفي لونه المعتاد عندك فأنت حائض. وإن كان حال الدم حال دم الفساد لا ليس حال دم الحيض فأنت طاهر. الحالة الثالث، أن يكون أن لا تكون مميزة لكن تكون معتادة، بمعنى أن لها عادة منتظمة، تكون في أيام معينة، إما في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر بحسب عادتها المنتظمة. فهنا إذا نزل عليها الدم مع استعمال الحبوب وليست مميزة، ترجع إلى عادتها المنتظمة. فالأيام التي تكون فيها الدورة في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر والدم مستمر ترجع إليها، ما دامت هي غير مميزة. إذن هي أمام 3 أحوال: إذا كانت غير مميزة وغير منتظمة الدورة معها فإنها ترجع إلى كلام الطبيبة الثقة، فإذا قالت لها هذا دم عادة اعتمدت، وإذا قالت لها هذا دم فساد اعتمدت. الحالة الثانية، أن تكون مميزة وترجع إلى تمييزها. الحالة الثالث، أن تكون الدورة منتظمة ومعتادة وهي غير مميزة، فترجع إلى وقت انتظام الدورة عندها، فتحسب الأيام التي تنتظم فيها الدورة عندها قبل أن تستعمل هذه الحبوب، وتعتبر نفسها فيها حائض. فإذا انتهت هذه الأيام اعتبرت نفسها أن هذا دم فساد، وتعامل نفسها معاملة المستحاضة، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك،
حياكم الله وجزاكم الله خير، وسامحونا والله يتقبل مننا ومنكم. هاي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.